أن يكونوا شفعاء يعبدون لذلك. بين الله عز وجل أنهم ليسوا شفعاء إلا بإذنه، لا في شفاعة مستقلة كما قد يقع في الدنيا عند الجنود وليس عندهم بعض الناس غير إذنه ويخضعون شفاعة خوفا منه أو رواج أنه أو لحاجتهم إليه، فقد يشفع الشافع عند الجنود والموت ما يرغبون ذلك ويكرهون هذه الشفاعة، لكن لا حيلة لهم إلا أن يمثلوا، فقد يشفع أمير كبير أو شيخ قبيلة كبير لو ردوا شفاعته ربما خرب عليهم منتهم وبلادهم، فيشفعون لخوفا بشره خوفا من بلائه أو لحاجتهم إليه في الأمور الأخرى يستعملون فيها، فيردوا شفاعة ما ساعدهم وما عانهم في أمورهم، فهم يشفعون بعض الناس إما خوفا وإما لحاجة. أما الرب فلا يحتاج أحد ولا يخافون أحد، ومن مالك لكل شيء وقالوا على كل شيء، ولا يخاف أحدا ولا يخاف أحدا، ولهذا لا يشفعون إلا لا يشفع أحد إلا بإذنه سبحانه وتعالى. قال أبو العباس، أبو العباس وأحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الملقب شيخ الإسلام في زمانه الملقب بتقي الدين، فكانت وفاته سنة 28 و700 في أوائل المئة الثانية، وكان موجود سنة 61 و600 يقول رحمه الله في هذه الآية وإذا جعلتم من دون الله الآية نفل الله سبحانه أن يكون لغيره ملك، قال نفل الله سبحانه أن يكون لغيره ملك أو شريك أو عون، فلم يقع إلا الشفاعة، يقل ما يتعلق به الكفار إلا الشفاعة، أما كونه مالكا أو شريكا أو عونا فهذا لا يعلم بالانتفاع. قال ابن فاس لا يكون لغيره من الناس الأنبياء الملائكة تركة في ملك السماوات والأرض أو ملك لها أو مظاهرة، فلم يلقى إلى الشفاعة، فلك لأحد منكم ساق الأغراض ولا شركة ولا مساعدة ومظاهرة، فلم يلقى إلا مجرد الشفاعة، غير سبحانه لا تنفع ما عنده إلا لما أجابه، فهو بطل تعلق الكفار بكل يوم جميع الوجود. وسأله أبو ثور رضي الله عنه من أحق الناس بشفاعة؟ فيسأل الناس بشفاعة رسول الله، قال من قال لا إله إلا الله خلف من قلبه، فيسأل الناس بشفاعة رسول الله، قلنا هم الموحدون من يقول لا اله الا الله عن حزم عن اخلاص من قلوبهم. وفي الحديث الاخر ان لكل يريد دعوه يعني مستجابه، فتعجل كل من دعوته، وان اختلت دعوتي شفاعه لامتي يوم القيامه هي ليله ان شاء الله من مات من امتي لا يشرك بالله شيئا. يقول عليه الصلاه والسلام انها لا تنفعهم، انها لا تنفع امته الا من وحد الله وكفر، هذا هو كماله الشفاعه. أما من مات على غير الإسلام من أمته من اليهود أو النصارى أو عرب أو عجم فهؤلاء لا حظ لهم الشفاعة، إنما الشفاعة لكفالها للتوحيد في دخول الجنة وفي إخراجهم من النار إذا دخلوا في العاصمة. هذا كله واضح في أن الشفاعة إنما تحمل أهل التوحيد والإيمان لا لأهل الشرك والكفران. ثم يقول رحمه الله هذه الشفاعة التي يظنها المشركون ليعتقدونها هي منتقية في يوم القيامة كما نهى القرآن، وما يظنون أن أرياسهم تشفع لهم وأن أصنامهم وأن الأنبياء وأن الأملاك الذين عبدوهم أن يشفعون لهم شفاعة مذهلة وأنهم لا يحتاجوا إلى إذن يشفعون وتقبل شفاعتهم ويحصل لهم دخول الجنة والنجاة من النار، أو هذا في حق من يؤمن بالآخرة. وأما من لا يؤمن بالآخرة فإن يعتقدون أنهم يعبدونهم يشفعون لهم في حاجات الدنيا ومصالح الدنيا من حصول الرزق من نفي خطر عقوبات وأشبه ذلك، وأكثر العرب لا يؤمن بالآخرة، أكثرهم يهديون لا يؤمن بالآخرة، فهم يشفعون يشفعون بالملائكة وبغيرهم لحسبهم العاجلة ومقاصدهم العاجلة، ثم لا يؤمنون بالآخرة أو بغيرهم من العجل، فهم يظنون أن هؤلاء الذين عبدوهم من دون الله يشفعون لهم عند الله شفاعة منزلة ويشفع عند الملوك وأشبه الملوك، وهذا من جهلهم وضلالهم بحقه سبحانه وتعالى وإناد ملكه العظيم. ويظن رحمه الله بقول حقيقته أن حقيقة حديث الأمر يعني حقيقة الشفاعة أنها تفضل من الله وإحسانه جل وعلا على الشافع والمشفع، هذه حقيقتها، فهو تفضل من الله على الشافع حتى جعله أهلا للشفاعة لكنا من المقام المحمود النبي صلى الله عليه وسلم إذا وافهمه بشفاعة العلماء وسماها المقام المحمود الذي يعني يحمده به الأخرون والأول يوم القيامة، من كل قوله جل وعلا فأعتني على ذلك مقاما محمودا، هذا المقام المحمود على الصحيح هو شفاعة الأمة. وقيل ان المقام المحمود ان الله يجلسه معه على العصر يوم القيامه، لكن الحديث الصحيح نظر، وان المشهور عند اهل العلم ان المقام المحمود هو شفاعه العلماء يوم القيامه. ثم هي تفضل من الله جل وعلا على المشروع فيه حيث شفع الانبياء فيه او المشهور تشفع غيرهم حتى عمت الرحمة هذا الأسبوع فيه ويخرج من النار ويدخل الجنة بسبب توحيده وإسلامه وشفاعة هؤلاء الشفعاء الأخيار فيه. هذه حقيقة حقيقة الشفاعة. ينبغي العاقل أن ينتبه لهذا الأمر ولا يغتر به ويقول عباد القبور عباد الأصنام، لأن هدايتهم للأنبياء أصحاب القبور تجعلهم يدخلون الجنة ويجعلهم في الجنة ويستحقون الشفاعة من هؤلاء مطلقا، وأن شفاعتهم لا ترد فيهم وأنهم من الجنة بذلك هذا غلط كبير. من نفس ما فعلوه وسبب حرمانهم الشفاعة، هم أتوا بشيء يحرمهم من الشفاعة ويمنعهم منها والكفر، نسأل الله السلامة. صدق الله جميع العافية صلى الله عليه وسلم.
باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت. وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء.
هذا بعد ذكره المؤلف رحمه الله هو الشيخ الإمام محمد بن عبد الرحمن السمين بن محمد رحمه الله، ليبين أن الرسل عليه الصلاة والسلام وأفضلهم خاتمهم محمد عليه الصلاة والسلام لا يلبسون شيئا من أمر الله إلا ما ملكهم الله إياه، وأنهم لا يستطيعون هداية البشر إلا من هداه الله، فهم مربوبون مغفورون ليس لهم من التصرف إلا ما جعل الله لهم سبحانه وتعالى. ولهذا لا يسهل أن يعبدوا من دون الله، بل عباده لا حق الله وحده، لأنهم مخلوقون مربوبون كسائر البشر، لكن الله أكرمهم ورفع شأنهم بالرسالة والنبوة عليهم الصلاة والسلام، فلهم خصائصها ولهم فضائلها، لكنها لا تقتضي أنهم يتصرفون في الكون أو يهدون من شاءوا أو يعلمون الغيب إلا ما علمه الله وأقدره سبحانه وتعالى. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق لم يستطع أن يهدي عنه أبا طالب ولا عنه أبا لهب، دل ذلك على أن أولي الله سبحانه وتعالى، وأنه هو الذي يهدي من يشاء وهو الذي تطلب منه هداية سبحانه وتعالى، فيقال يا ربي اهدني كذا يا كذا، اللهم اهدني صراط السبيل، اللهم اهدني صراط المستقيم، هو الذي به كله سبحانه وتعالى.
بهذا أيها الإخوة ينتهي هذا الشريط من شرح سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز لكتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب.